بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى حول تدبر القرآن. حديثنا اليوم أيها الأخوة الكرام سيكون بعد هذه المحاضرات الطيبة التي سمعتموها، وكما يقولون لا عطر بعد عروس، لكننا سنتحدث بعد في بعض القضايا التي قد تكون أقرب إلى الأفكار والتجارب، أو دعني أقول البرامج التي يمكن أن يقوم بها الإنسان لوحده أو مع مجموعة. ولهذا فكرنا في يعني أن يكون الموضوع لقاءنا الليلة إن شاء الله حول برامج عملية في التدبر، وهذه البرامج يمكن أن تكون فردية ويمكن أن تكون متعدية للغير. أيها الأخوة الكرام، دعونا نبدأ مباشرة، ويعني نحاول أن يكون هناك جزء من الحوار والحديث معكم والاستنباط وإدخال الجوانب العملية في التطبيقية، حتى يكون الأمر مفيدا، لأننا نريد أن نسمع يعني تجارب من بعض الأخوة في بعض مثلا الأمور التي مارسوها، لأن الإنسان بطبعه إذا عرف أن غيره مارس شيئا ونجح فيه ينشط لأن يفعل ذلك. ويوجد في تاريخنا الإسلامي كثير من التجارب في هذا الموضوع، لكن نريد أن نسمع شيئا من الواقع الآن. إذا ذكرت تجربة أو موضوع أو فكرة وعند بعض الإخوة الكرام فيها علم، فيا ليتنا، يعني أنا أشوف أنه ليس مشكلة أن يكون في أحد الإخوة يكون عنده تجربة يذكرها لنا مختصرة، نستفيد حقيقة من هذه القضية. أخوان الكرام، نحن يعني نعيش أحداث الآن ونرى ما حولنا، والإنسان يا أخوان الكرام إذا قرأ القرآن من خلال حدث يشعر له بمعنى مختلف عندما يقرأه منفصل عن الحدث. ولذلك اقرأوا الأيام هذه في وسط هذه المعمعة وهذه المشكلة التي تحدث في بلاد الشام أو غيرها، اقرأ فيها الآيات التي تتحدث عن النصر، وأنا متأكد أنك ستكتشف من المعاني والدلالات ما لم يكن يخطر لك على بال عندما تقرأها في وقت غير هذا الوقت. وهذه قضية مهمة في القرآن، وسنشير إليها إن شاء الله في مواضعها. إخواني الكرام، سمعنا الآيات التي تلاها الإمام وفقه الله، ونسمع أيضا ونقرأ أيضا عن الآيات التي تتحدث عن النصر في القرآن. يمكن ما فيه حادثة ذكر فيها التأييد، ودعني أقول الحشد المعنوي حتى والأعداد كأرقام كما ذكر في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بنزول الملائكة. يعني ملك واحد يكفي أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة خلق عظيم، ومع هذا يذكر الله عز وجل عدة آلاف إلى 5000. أخوان، رقم ما هو بسيط، ومن ملائكة ويؤيدون النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة. ثم وهذا هو الأمر المهم جدا في هذه القضية، تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وما النصر إلا من عند الله، لا من الملائكة ولا من أعدادهم ولا من هيئاتهم العظيمة ولا من إمكاناتهم، وما النصر إلا من عند الله. هذا المعنى إذا تغيب عند المسلمين حصلت الهزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، بغض النظر الكثرة هل هي أعداد بشرية ولا تأييد ملائكة ولا ثكنات عسكرية ولا تجهيزات، بمجرد أن يدخل في قلب المؤمن أن هذه الأسباب كافية للنصر يتخلف النصر. نحن أهل الإسلام نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، لكن نعمل الأسباب كلها. انظروا أيها الأخوة الكرام إلى نوح عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول في آخر مطاف حياته، يقول إني مغلوب فانتصر. فذكر كلمتين يا أخوان الكرام، الكلمة الأولى مغلوب تصوير للحالة، فانتصر الطلب الذي يطلبه، يقول أنا خلاص كل ما أستطيع أن أفعله فعلته، المدة الزمنية الطويلة، دعوت ليلا ونهارا، سر جهارا، أولادي، من عندي، كل هذا فعلته، لكن يا رب أنا حيلة انتهت، انتصر. إيش اللي حصل يا أخوان الكرام؟ مباشرة جاء الجواب، الآن هو واحد، حتى قيل وما آمن معه إلا قليل، أكثر ما ذكر المفسرون أنهم كانوا 80 رجلا. لا إله إلا الله، مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه الحصيلة. وبعضهم يقول فوق 10 بقليل. فلما حصل ما حصل يا أخوان الكرام، قال إني مغلوب فانتصر، جاء التأييد الواضح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ركزوا معي يا أخوان الكرام، وحملناه، هذا الآن السبب مثل سبب الملائكة قبل قليل، هذا السبب المادي، وحملناه على سفينة، صح؟ لا، وحملناه على فلك، على باخرة. ليش على ذات ألواح ودسر؟ اللي جاوب نعطيها. لماذا على ذات ألواح ودسر؟ أول شيء، إيش معنى ألواح؟ خشب، دسر مسامير. يقول حملناه على ذات ألواح ودسر. خلنا نشوف الإخوان هناك، تفضل هناك. إيش؟ لا، السياق الآن سياق إيش يا أخوان الكرام؟ سياق هول وإغراق، والله حمله على هذه، ما قال حملته على سفينة، حتى الفلك من صنعه، هو يصنع الفلك، لكن ليش سماها في الموقع هذا بالذات؟ هو كان يسميها فلك سابقا، أما كانت فلك سابقا، لماذا في هذا الموقع يسميها ذات ألواح ودسر؟ تفضل. أيوة، يعني وش تدل عليه هذا؟ ليش قال ألواح ودسر؟ نعم، هذه مكونات السفينة، لكن لماذا سماها في هذا الموقع أنها ذات ألواح ودسر؟ هذا هو السؤال. تفضل. يا سلام، لأنها لا غير نافعة. الله عز وجل يقول حملناه عليها، وهي عبارة عن قطع من الأخشاب والمسامير. خذوا إن شاء الله بكرة روحوا البحر، خذوا معكم قطع خشب ومسامير ورموها في البحر، هل ستنجي أحد؟ لن تنجي أحد أخواني الكرام. لو كانت السفينة مصنوعة من فولاذ، الآن في زماننا هذا مع المد البحري أحيانا والهيجان تتحطم وتتكسر، وأحيانا في الجليد وهي من فولاذ، فما بالك من خشب، وما بالك البحر الذي نتكلم عنه الآن بحر غير معهود ولا مثله يوجد، وهي تجري بهم. الوصف الآن ما هو أحد ينقل لنا الوصف، هذا وصف رباني، وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل أنت جبل أضخم منه ما فيه، يمكن عدة كيلومترات، هذه الموجة الواحدة والله لو سقطت على أي سفينة ما أبقت منها شيئا. من اللي جاوب؟ تفضل. أنا بخليها كذا تحريك يعني للوضع. هذه بداية، أنا ما بديت إلى الآن، لكن دائما نحب أن يكون نبدأ بشيء تطبيقي عملي من باب التحفيز والتشويق. شكرا جزيلا لك، بالتوفيق إن شاء الله. وهذا على فكرة أخوان الكرام ملمح لطيف في القرآن، إذا رأيت أن التسمية للشيء الواحد تتغير في القرآن اسأل عنها، قف عندها، فلكل سياق مكانه. وهذا يعلمنا نحن عندما نتكلم ونخاطب الناس أننا نختار الكلمة المناسبة في المقام المناسب، فلكل مقام مقال. طيب، الآن أنا أريد نذكر بعض التجارب أو بعض البرامج العملية التي ممكن نستخدمها يعني في حياتنا، والحقيقة أنا أخذتها من يعني دعني أقول من آية قرآنية سأشير إليها الآن. هذه الآية القرآنية تحدد لنا حنك قضيتين بنيت عليها هذه المحاضرة التي سنسمعها الآن يا أخوان الكرام. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكفار يا أخوان الكرام قرروا حقيقتين، بل مارسوا أمرين في سبيل الوقوف في وجه تأثير هذا القرآن. الممارسة الأولى لا تسمعوا لهذا القرآن، الممارسة الثانية الغوا فيه. وبناء على هذين الأمرين أنا وضعت مجموعة من البرامج التي تضاد هذا تماما، لأنهم هم يعترفون وهم أساطين العرب في البلاغة أن القرآن مؤثر، هذا شيء يعترفون به، ومؤثر تأثير عجيب، وخصوصا من خلال السمع، من خلال الأذن. فقالوا هذا أمر خطير، إذا كان كل الناس سيسمعون أو نحن سنسمع لن يبقى أحد. فاتفقوا وقالوا هذا الكلام. الحل الأول لا تسمعوا لهذا القرآن، الحل الثاني الغوا فيه. لو تلاحظوا الحل الأول إيش يختلف عن الحل الثاني أو الفكرة الأولى؟ في ماذا تختلف عن الثانية؟ لا تسمعوا، نعم، والغوا فيه. لا، في نقطة غير قضية السماع، يعني غير طبيعة العمل نفسه. الأول يخصهم هم الذين يتكلمون، الذين يخططون، فيقول نحن ما دام نملك قرارنا نحن لا تسمعون أنتم، أنت المجموعة هذه. طيب في ناس سيسمعون، في ناس ليسوا تحت أمرك ولن يأخذوا بكلامك، إيش الحل معهم؟ إلغوا فيه. إذن في قسم، مجموعة من الناس قالوا نحن لا نسمع، هذا أول حل نعمله، الذي نستطيع أن نفعله لا نسمع نحن حتى لا نتأثرنا. طيب الآخرون قال إلغوا فيه حتى لا يسمعهم، ما نستطيع نمنعهم، إيش الفكرة؟ نرفع صوتا آخر فوق صوت القرآن بحيث يسيطر. اللغو يشمل كل كلام لا فائدة فيه، يدخل فيه الغناء والصفير والتصفيق وكل ما ليس منه فائدة. لاحظوا معي في قول تعالى لا تسمعوا لهذا، في فرق بين أنك تسمع هذا وتسمع لهذا، ولا تشعرون في فرق؟ تسمعه وتسمع له، أيهما في ظنكم تشعرون أنها أكثر اهتماما؟ له، في قصد. فقال لا تسمعوا له بسماع دقيق. ولهذا يمكن كثير من الناس يستغرب لماذا كل آيات التدبر تقريبا موجهة إلى غير المسلمين، لأنهم يسمعون في هذه الحالة للقرآن، يعني يعطونه اهتمام. فلو استطعنا أن نقنع غير المسلمين بأن يقرأ القرآن باهتمام، بمعنى أنه يتفحص في معانيه، نحن بهذا أوصلناه إلى خير كثير، لأنه مطلوب منه أن يفكر. نقدم القرآن هذا له لأنه عظيم ولا خوف عندنا منه، فلو أنه قرأه بتمعن يصل فيه إلى الهداية. فأنا أخذت الأول، قلت شيء نقوم به نحن، مثل لا تسمعوا لهذا القرآن، لكن ضده نحن نقوم به. فأول واحد، أول مشروع هو السماع أصلا، ضد هذا تماما يعني. والثاني مشاريع ممكن نقدمها للآخرين الذين لا يهتمون بموضوع التدبر مثلا، أو ليس من مشاريعهم أو غير ذلك، أو ليس عندهم الأدوات المناسبة لهذا. فلأجل هذا نأخذ الـ لا تسمعوا والغوا فيه. نأخذ الأول أخوان الكرام، ما أدري واضح عندكم ولا لا، شكله مو واضح، ولا واضح من هنا ما أشوفه زين. إذن برامج ذاتية، أي واحد منكم من الآن سنطرح 10 مشاريع إن شاء الله أو برامج، أي واحد منا يرى مشروع مناسب، مشروعين، واحد فقط يكتفي به، المهم هي أفكار يا أخوان الكرام. نأخذ الأول يا أخوان الكرام، البرنامج الأول أصلح قلبك بالقرآن. ونقصد، وهذا المشروع يا أخوان الكرام هو مشروع الاستماع، استماع القرآن. نحن نهتم بالتلاوة كثيرا، نهتم بالتلاوة كثيرا، وكثيرا ما نحفظ، وكثيرا ما نختم القرآن، وكثيرا ما ننظر في يعني في الآيات، لكن قليل منا من يعطي جزء من وقته أن يخلو كذا في مكان يعني هادئ ويستمع لآيات من قارئ يحبه. نشوف كيف هذا نطبقها، ثم سأعلق على المشروع. أريدك يا أخي الكريم أن تحدد وقتا لهذا الأمر اللي هو سماع القرآن، حدد وقت، وليكن في الليل في وقت هادئ، المكان أيضا حدد مقطع معين. أحيانا بعض الناس يعني يحب أن يقرأ السورة الفلانية أو غيرها، المرة هذه لا تقرأها، المرة اسمعها. موضوع السيارة وأني أمشي في السيارة وأسمع وأنا في الجوال أسمع، هذا كله ما ينفع. الذي نتحدث عنه مشروع تأثري، مشروع يغير قلبك، يعدل في سلوكك. فهذا يحتاج منها إلى بعض التفرغ للوقت، مو بالضرورة تعملها يوميا، لو عملت في الأسبوع مرة واحدة ورمضان قادم لو ليليا تعمله يكون طيب. حدد قارئا تحب سماعه صوته، هذا ليس صعب الآن، كرر ذلك قدر ما تستطيع، أسبوعيا يوميا اللي تقدر تستطيع. طبعا يا أخوان الكرام، سماع القرآن يا أخوان الكرام مؤثر، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج وكقضية مهمة جدا ومنهج ممكن نتبعه نحن. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الصحابة أن يقرأ عليه قرآنا، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه قضية مهمة، أنت لا تسمع نفسك ولا تستطيع أن تسمع نفسك، لكن تسمع من غيرك سيكون الأمر مختلفا تماما. ولذلك أنت تسمع من الإمام أحيانا في الصلاة معاني كأنك لأول مرة تسمعها لأنك تسمع. فدعونا نجرب هذا المشروع يا أخوان الكرام، وهو مشروع رائع ويعطيك حقيقة أحيانا بعض المعاني التي لم تكن في خاطرك ولا في ذهنك. وميزة الاستماع يا أخوان الكرام أنه أهون بكثير من التلاوة وأهون بكثير من القراءة في كتب التفسير، لكن له أثر عظيم. ولذلك الصحابي لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واستمر معه بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن تأثير السماع موجه إلى القلب، وهذا مهم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، نحن نريد أن نخاطب القلب. أحيانا التدبر بصورته الأظهر يعني ربما يتوجه عند بعض الناس إلى أنه يعني هو في العقل والنظر، وهذا صحيح، لكن تحتاج أحيانا إلى هذا القلب ليكون محلا صالحا لهذه المعاني. أخواني الكرام، بناء على هذا الكلام الآن، قضية السماع وتحديد وقت، أنا متأكد أن ستظهر معك بعض النتائج التي تحمد الله عليها وتبدأ تفكر في المزيد. فستظهر معك كلمات على سبيل المثال مثل كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. على فكرة هذه العبارة تكررت من الرعيل الأول إلى يومنا هذا وهي تتكرر، وإذا لم تأتي عندك إلى الآن حاول أن تأتي. وأنا متأكد أن كثير منا سمع آية وكأنه يقول أول مرة أسمعها. هو الحقيقة ليس أول مرة يسمعها، لكن الذي حصل معه ماذا؟ أنه لأول مرة يلتفت لهذا المعنى في هذه الآية. رجل يا أخوان الكرام، هذه تجربة حقيقية في يعني عندنا، يقول خرجت في الصباح يعني استمعت للراديو فسمعت تلاوة مباشرة هكذا جاءت، يعني أول ما فتح في قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول والله انقدح في ذهني معنى لأول مرة رغم السنوات الطويلة التي كنت أستمع لها ولهذه الآية ولغيرها. هذا الأمر يتكرر عند كثير من الناس وهذا رائع يا أخوان الكرام. الآية سمعها لكن الذي لم يدركه إلا الآن المعنى الموجود فيها. يا ترى ما هو المعنى الذي لفت نظره في هذه الآية؟ الآية واضحة يمكن نستشهد بها في خطبة الجمعة وغير ذلك، لكن فيها ملمح لطيف في داخلها هو الذي لفت نظر الرجل هذا، وربما أحيانا ما تجد في كتب التفسير بشكل واضح ومباشر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، ها ممتاز، الشكر الكفر هذه واحدة، لكن في مقابل آخر هو المهم عندي، الزيادة والعذاب. الملمح هنا في قضية الزيادة والعذاب، بس من يقول لي ما هو السر في الزيادة والعذاب وكيف كان فيها ملمح لطيف ومعنى ربما خافي على الناس؟ تفضل. يا سلام عليك. إذن قال في الشكر يا أخوان الكرام ولئن شكرتم لأزيدنكم، المقابل الطبيعي لهذا أن يقال في غير القرآن ولئن كفرتم لأعذبنكم، لكن ما قال الله ذلك. طيب ما الذي في ذلك؟ هذه إلى الآن ما زلنا تحليل لغوي، إلى الآن ما وصلنا إلى المعنى. ما الذي في ذلك وما الفرق أصلا؟ تفضل. ها تحذير، في إيش التحذير؟ إن عذابي لشديد. أنا بسألك أيهما أشد، أن يعني يقول لا أعذبنكم أو إن عذابي لشديد؟ صح، لأنه هذا لأعذبنكم هذا صريح، فإذا يختلف عن الرؤية اللي قلتها. تفضل. رحمة الله وين موجودة؟ في الزيادة، ضمن لنا لأزيدنكم، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى. لما نكفر به ولا نعصي ولا ما نشكر نعمة الله، ما قال لأعذبنكم، وإلا لوقع العذاب مباشرة بمجرد ما يعمل الإنسان هذا، لكن الله حذر تحذيرا عاما فقال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، حتى يكون إيش عند الإنسان يا أخوان الكرام؟ خوف من العذاب، وممكن يعود ويتوب، لكن لو قال لأعذبنكم ما في مجال. هذه من رحمة الله سبحانه. يقول هذا الرجل، أنا ما كنت أشعر بهذا المعنى بصراحة، وسمعتها كثيرا. هذا ومثله كثير أيها الأخوة الكرام. ألم يكن عمر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهل عن هذا الأمر، وحصل في الصحابة ما حصل، وقام أبو بكر رضي الله عنه وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سماعه لهذه الآية في تلك اللحظة كان له أثر كبير جدا في هذا المجال وهذا الموقف، وسأشير إلى عدد من الآيات في هذا المجال. هذه القضية يا أخوان الكرام، أتمنى أنه مجموعة من الأخوة الكرام يبدأوا يفكرون في يعني تنفيذ هذا المشروع مع أنفسنا أو مع غيرنا. أحيانا يصعب على الإنسان القراءة، أو قد لا يكون قارئا أصلا، لا يعرف القراءة، لكنه لن يعدم السماع. إذا قرأت آية، إذا سمعت آيات وأنت في ليل ولا في غيرها وسمعتها وشعرت بشيء من المعاني، سجل ما تشعر به. هذا الفكرة الأولى يا أخوانك، أو البرنامج الأول، أنا سأذكرها حقيقة على عجل قليلا حتى نستوفيها كلها. البرنامج الثاني يا أخوان الكرام، رمضان والقرآن. دائما يأتي رمضان يا أخوان الكرام ويمر، والله أعلم هل نخطط له أو لا نخطط له. قضيتنا اليوم يا أخوان الكرام، كيف نربط رمضان بالتدبر. أنا عارف أن الناس يقرؤون القرآن ويتلون القرآن في رمضان، ويتركون كثير من العلوم في رمضان للقرآن، من أجل القرآن، لكن القضية اليوم اللي نتحدث فيها، كيف يمكن أن نستثمر رمضان وتوجه أنفسنا للقرآن في التدبر؟ كيف يا أخوان الكرام ممكن أن نعمل هذا؟ قبل ما أعرض الأفكار التي عندي، أريد أن أسمع منكم، هل في أحد منكم إما مارس أو فكر أو يعني رأى فكرة جيدة؟ أنا أتحدث عن التدبر، فهم القرآن. في أحد عنده فكرة كيف نستثمر رمضان أو القرآن في رمضان؟ تفضل. بالخلوة هو طيب. يقول الأخ الكريم، ممكن أن نستثمر قضية الاعتكاف، فيها انقطاع وفيها مجموعة، قد نستثمرهم في قضية التدارس، وهذه قضية سأذكرها الآن لوحدها، التدارس. فإن فرصة معك مجموعة من الناس، ممكن نتدارس آية وآيتين كل يوم، وفعلا ممكن نصل فيها إلى نتائج. طيب غير هذا، فكرة ثانية. تفضل. قراءة التفاسير. تفضل. أيوة، في رمضان. هذا مشروع واضح ومحدد ومتناسب مع قضية الأهداف. لما نقول أهداف لازم تكون محددة وغيرها. إذن هذا واحد من المشاريع، نحدد سورة في رمضان فقط، وسأذكر لكم الآن بعض النقاط التي يمكن ننفذها مع هذه السورة. غيره؟ ممتاز، فكرة رائعة. يفكر الواحد أنه التي الآيات التي يقرأها الإمام، إما أن يحضر قبلها أو بعدها، ولو حضر قبلها يكون أحسن. فمثلا سيقرأ اليوم مثلا الجزء الفلاني، ممكن أنا أقرأ لو صفحتين فقط بعض التفاسير حولها، لما تسمعها مع قراءتك حتى تأثرك يختلف. فكرة ممتازة، هذه ما سجلتها، أنا سأستفيد منها إن شاء الله. تفضل. ختمة كيف؟ ختمة للتدبر. نحن نريد أن نمارس هذا، يعني يقول في ختمة القرآن نريد أن يكون في شيء للتدبر. طبعا التدبر ما يمكن يكفي شهر رمضان، لكن أنا ممكن أذكر لكم نموذج ممكن وأنت تقرأ في ختمة رمضان ممكن يكون عندك جزء تدبري في قضية معينة فيها. تفضل. قبل الورد اليومي، قراءة التفاسير قبل الورد اليومي. تفضل. نعم، يعني تخصيص آيات فقط للتدبر غير ما أقرأها. قراءة اليومية أتركها، لكن عندي آيات، ممكن آيات أو سورة. تفضل. فكرة جميلة، دعونا نعلق عليها ويلتنا نأخذ بها. دعونا نقرأ آيات الصيام ما دام نحن في رمضان، آيات الصيام نقرأ عنها قراءة معمقة، لا أكتفي بما كنت أسمعه ولا أقول هذا أمر مكرر وسمعناها كثيرا، والله مهما سمعته. أنا بسألكم الآن، في 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 رمضان يقول الله عز وجل عن 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 النساء في 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 رمضان، وشوف الأحكام التي دخلت، يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا الموضع بالذات ذكر هذه الصورة. ما يكفي فقط أن يقرأ الآيات هكذا، أتساءل لماذا، وهذا التشبيه لماذا أصلا، ولماذا قدمت المرأة على الرجل هنا؟ قال هن لباس لكم، بعد ذلك قال وأنتم لباس لهن، ولماذا ذكر اللباس في هذا الموضع بالذات؟ في موضع ثاني نساءكم حرث لكم، في موضع ثالث شيء آخر. هذه الأسئلة يا أخوان الكرام تجعلك تعيد النظر، حتى هذه الآيات على قلتها يمكن تبقى معها فترة، يمكن رمضان كله. شيء جميلة جدا يا أخوان ورائعة، وممكن الواحد يفكر فيها كثيرا. طيب أنا عسان الوقت، الفكرة التي عندي أو الأفكار التي عندي، نحدد سورة. السورة هذه ما نريد أن تكون يا أخوان الكرام طويلة، يليت تكون سورة يعني إما أنك تميل إليها وتكون متوسطة الطول حتى فعلا تتعمق فيها. نحن نريد نخرج بمشروع في نهاية رمضان، مثل ما ذكر الأخ الكريم الورد اليومي هذا أمر طبيعي، نحن نتحدث عن شيء غير الورد اليومي. اقرأها كل يوم، هذه طريقة، بمعنى أنك تقرأ نفس السورة كل يوم، تقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة، بمعنى أنك ستقرأها 30 مرة. لنفرض أنها من صفحتين، ستقرأها 30 مرة، وصدقني إنك في كل مرة تكرر ستأتي لك أشياء جديدة. يا أخوان لازم نؤمن ونوقن إن هذا القرآن عظيم عظيم. الله عز وجل لما ذكر قضية التدبر ماذا قال قبلها؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير الخير والبركة. فكل ما تعمقت كل ما وجدت زيادة، كل ما لا تقول انتهيت، لا تنتهي، لا تخاف، منذ أن نزل القرآن والتأليف يؤلف في هذا الكتاب إلى يومنا هذا، ومع هذا ما وفاه الناس حقه، وسيبقى التأليف والكتابة فيه والكشف عن معاني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاقرأها كل يوم، قسمها إلى مقاطع. القراءة اليومية الكاملة دعاها تستمر، لكن أيضا مع هذا التقسيم، مع هذه القراءة، قسمها إلى مقاطع. كل مقطع يكون فيه آيات متصلة ببعضها، عن خلق، عن حكم، هذا المقطع الذي أخذته آية ولا آيتين استخدم معها الأسئلة، ما سر مجيء كذا، لماذا جاءت هذه الكلمة هكذا، استخدم الأسئلة. الأسئلة تساعدك على فتح مجال للمعاني. ولذلك ابن عباس من أوصافه رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بالقرآن وهو ترجمان القرآن، له لسان سؤول. فالأسئلة مفتاح في العلم، حاول أن تجاوب على الأسئلة التي تطرحها أنت بنفسك. أنا متأكد أنك ستطرح أسئلة أنت تعجز عن إجابتها وأنت الذي تطرحها، وهذا أمر طبيعي. ناقش ذلك مع صاحب أو مجموعة، لما تتقابلوا في رمضان ولا في غيرها تحدثوا عن هذا، ناقش مع زملائك. أنا لا أريدك أن تدخل في التفسير وتفسر والله أراد، لكن قل أنا يعني رأيت هذا المعنى، يا ترى هذا المعنى صحيح إلى الآن، ولا تشيعه بين الناس، هذه قضايا تخصك أنت، حتى لا تطرح معنى غير صحيح، لأنك لابد تتأكد بعد ذلك. راجع كتب التفسير حتى ما تقع في أخطاء في اكتشافاتك هذه أو المعاني التي وصلت إليها. لا تقل هذه التفسير عن 3 متنوعة الاتجاه. من بعض الأخوان يأتي يقول أنا سأقرأ ابن جرير الطبري وسأقرأ ابن كثير. قرأت ابن جرير وابن كثير، هذا مدرسة واحدة، لا أنوع في تفسير يعتني بالجوانب الاجتماعية، في تفسير يعتني بالجوانب اللغوية مثلا، في تفسير يعتني بالأثر، يعني نوع. التنويع هذا يعطيك معاني تكامل. حرر ما كتبت في نهاية الشهر، إذا في أشياء بعد ما تأكدت من كتب التفاسير وسألت وإلى آخره أكتب. والله يا أخوانا الكرام أنك ستحمد الله على هذا المشروع، وستشعر أن رمضان هذه المرة مختلف ولو كانت هذه السورة من صفحة واحدة. المهم اعمل شيئا. هذا مشروع رمضان والتدبر أنا ذكرت. طبعا حقيقة في أكثر من فكرة، في فكرة ثانية يا أخوان الكرام اللي ذكر الأخ في قضية الختمة. وأنت تقرأ في الختمة أريد منك أن تعمل شيئين، لا تتوقف كثيرا. كل الذي أريد منك وأنت تقرأ الجزء، ابحث في هذا الجزء الذي قرأته عن أخلاق، حدد خلقين. خلق تجد أنه مأمور به خذه سجل عندك، وخلق منهي عنه سجل عندك. والمطلوب منك فقط أن تمارس ذلك عمليا. الخلق المطلوب منك افعله، والخلق السيء اتركه. ستجد أنك في نهاية المطاف حصلت على 30 خلق حسن. والمرة هذه الجديد في حياتك ما هو؟ أن اللي غيرك والذي دعاك لهذا الخلق هو القرآن، وليس قصة سمعتها ولا خطبة جمعة ولا متحدث ولا غيره، أخذتها من القرآن نفسه. وستكتشف كثير من الأخلاق التي أهملناها. وستكتشف شيء ثاني، طريقة القرآن في الدعوة إلى الأخلاق يختلف عن ترى طريقتنا في الوعظ والكلام وغيره، وهنا تبدأ تعدل كثير من الأمور. الأمر الثاني أنك تتخلص من مجموعة من الأمور السيئة. ومن يوق شح نفسه، شيء يعني عجيب أن يكون الإنسان يترك هذا الشح وحب الدنيا. فأنا ممكن يكون عندي هذا الأمر وأنا ما أدري، أبدأ أتغير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يبدأ ينفق. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبدأ يتعامل مع والديه تعامل حسن. ربما أكون فظا في كلامي، عنيفا في حديثي مع الناس، فأقرأ قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أتوقف عندها. ليش أنا ما أتكلم مع الناس بصورة حسنة؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل للناس إذا تحدثوا مع بعضهم يقولوا كلاما حسنا، بل يقول لنا ربنا التي هي أحسن. المفترض فينا نحن المسلمين أن نكون أفضل الناس كلاما على الإطلاق، وأجمل الناس كلاما على الإطلاق. فقط هذه الآية، الأمر لو 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 عملت تجربة كيف نتكلم مع بعضنا لرأيت أننا نبتعد كثيرا في هذا المجال. فنحن من أقل الناس يعني اعتذارا للآخرين وكلام طيب نقول للآخرين، للأسف لأن ابتعدنا عن هذه المعاني. هذا مشروع رائع وأيضا مرتبط برمضان. هذه فكرة أنا أرجو هنا يعني ممكن نأخذ. مشروع ثاني يا أخوانا الكرام، الجمعة والكهف. هذا مشروع لا ينتهي أبدا. هذا المشروع أسبوعيا، في أحد له مع الكهف سورة الكهف أسبوعيا مشروع يعمله أو فكرة مطروحة أو غير ذلك؟ قبل أطرح ما لدي تدبرية طبعا، تفضل. ويصلي أيضا، جميل ممتاز، فكرة جميلة. غيره فكرة أخرى يا أخوان، فكرة في سورة الكهف، نبغى نريد نتدبر سورة الكهف. ما دام أنها تتكرر أسبوعيا نحن سنقرأها وسنقرأها، لكن دعونا نقرأها بفائدة وبفهم. الحمد لله أجر القراءة ثابت، لكن نريد التدبر. تفضل يا أخي الكريم. ممتاز، فكرة والله عملية ورائعة، أعيدها. يقول الأخ الكريم ممكن أنا إن شاء الله من هذا الأسبوع، من بعد غد إن شاء الله، أبدأ أقرأ تفسير وجه، ممكن نصف وجه حسب اختيارك، يعني أقرأ فيها التفسير، ما أكتفي فقط بقراءة النص القرآني، أقرأ فيها تفسير، في تفسيرين، في ثلاثة، حسب جهد كل واحد منهم، وأكتفي بهذا وجه واحد أو نصف وجه. المهم أن نستمر. ستبقى معك هذا يعني عدة، يمكن شهر شهرين، لكنك ستجد أنك اختلف فهمك لهذه السورة بشكل مختلف. هذا مشروع ممكن تنفيذه وسهل تنفيذه. غيره مشروع آخر عملي، تفضل. استخراج مواضيع السورة. أنا أبغى في يوم الجمعة ماذا يمكن أن أفعل؟ يعني في استخراج مواضيع السورة ماذا يمكن أن أفعل؟ دعني يمكن يعني أعدل قليلا في الفكرة، أقول في كل جمعة أركز على موضوع معين وأنا أقرأ أركز عليه، لنفرض الرحمة، شوف ألفاظ الرحمة، مواطن الرحمة، أشكال الرحمة، هذا موضوعي هذه الجمعة. الجمعة الثانية مثلا موضوعي مثلا الابتلاء، أو كما قال الله في أولها إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أبحث عن أشكال الزينة المذكورة في السورة وكيف أن الله عز وجل ابتلى بها، أبحث عنها. كل مرة ستجد أشياء لا تتوقعها لأنك ركزت في هذه الجمعة على نقطة معينة. ممتاز، تفضل. قصصي. ممتاز، ممتاز. الفكرة إذن أقسم السورة على القصص الأربعة، في كل جمعة أركز على قصة من هذه القصص، ممكن حتى في القصة نفسها أجلس شهر كامل. الأسبوع الأول أركز على بداية القصة، كيف بدأت القصة، مطلعها، أعيد أعيد أكتب أفكر. بعد ذلك القصة نفسها الأسبوع الثاني، بعد ذلك التعقيب الذي يأتي بعد السورة في الجمعة الثالثة، بعد ذلك في الجمعة الرابعة نظرة عامة في كل ما تعلمت ونظرت فيه، والله ستجد شيئا جميلا يا أخوانا الكرام. والميزة في يوم الجمعة يا أخوانا الكرام، على يمكن أذكر لكم بعد قليل، إنك ممكن يكون في نفس المسجد، بعض الناس يقول أنا ما عندي وقت، لا، في نفس حضورك يوم الجمعة ممكن تنفذ هذه المشاريع على ما سنذكر لكم. طيب عشان الوقت بس، والله أنا ودي أستمع لكل الأفكار، لأنه حقيقة أنا أؤمن بأننا إذا تعاوننا وطرحنا أفكار متعددة وسمعنا من بعضنا نستفيد كثيرا. تفضل يا أخي. الأحكام، فكرة أركز على الأحكام، نعم، وأرجع. قد يقول بعضهم يمكن ما في ولا حكم، مو صحيح، أنت تصور أحيانا هذا، لكن ابحث ستجد، وارتباط الحكم هذا بأي سياق، ما سبقه وما لحقه، وبعد ذلك أعود إلى الكتب المتخصصة فيها. طيب أنا الفكرة التي سأطرحها عليكم الآن تنفذ في المسجد نفسه، فآتي يوم الجمعة مبكرا، ما له داعي تتأخر، منها تكسب أجر وكأنك تصدقت، ومنها أيضا تكون في الصفوف الأمامية، ومنها تقرأ. فتقرأ سورة الكهف غالبا في كم تنهيها القراءة العادية؟ ها؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، يعني وأنت قراءة يعني متأنية تنتهي منها. بعد ذلك لو أنك جئت قبل الوقت بساعة، معنى يعني أصحاب الهمم سيأتون قبل هذا بكثير، لكن لو فرضنا أنك جئت قبل الوقت بساعة، بقي معك أكثر من نصف ساعة، يمكن 45 دقيقة. 45 دقيقة كاملة اجعلها لسورة الكهف، لا تنتقل إلى سورة أخرى، هذا هو المشروع الذي نذكره الآن، اجعلها كلها لسورة الكهف، لأنه عادة الناس إذا انتهى من سورة الكهف انتقل إلى سورة ثانية، من أين وصل في القراءة في ورده الذي يقرأه فيه؟ لا، دع هذا اليوم للكهف، دع يوم الكهف، يوم الجمعة لسورة الكهف. اقرأ السورة كاملة وانتهي منها قراءتك الطبيعية، بعد ذلك عد إلى السورة من جديد وطبق فيها واحد من المشاريع التي سمعتموها الآن، إما موضوع أو آيات محددة أو قصة محددة، يمكن كما ترون أمامكم يعني الأشياء اللي سمعتموها الآن في 45 دقيقة هذه، لا تمل من التكرار والنظر والأسئلة التي يمكن أن توجهها، حتى ممكن يكون معك ورقة تكتب فيها، مدام الإمام لا يخطب إلى الآن ما عندك مشكلة في هذا، سجل ما تصل إليه من فوائد وتساؤلات، استخدم الأسئلة للكشف عن المعاني، فهي تساعدك كثيرا، تساعدك كثيرا في الوصول إلى المعنى. اقرأ تفسير لها في اليوم نفسه، يمكن هذه الفكرة ذكرت، أو خلال الأسبوع. الفكرة التي أنا أطرحها في قضية قراءة التفسير أن التفسير يتغير، يعني قرأت مثلا في الوجه الأول هذا الأسبوع هذا ابن جرير الطبري أو ابن كثير أو الإصباح المنير أو أي تفسير، في الأسبوع الذي بعده اقرأ تفسير يعتني بالجانب الاجتماعي مثل تفسير السعدي ولا غيره، في الأسبوع الذي بعده اقرأ مثلا تفسير أبي السعود يعتني بجوانب بعض اللغة وبعض الدلالات وبعض، وهكذا. هذا التغير في ميزة يا جماعة، في ميزة أولا يعطيك معاني، الأمر الثاني تتعود أنت على أنواع أخرى من مناهج المفسرين وتبدأ تطلع على معاني جديدة. بالشكل هذا نحن جعلنا من سورة الكهف مشروع، مشروع. طيب، الموضوع الرابع يا أخوان الكرام السورة السنوية. هذا مشروع، هذا رمضان له سورة وتنتهي. ما رأيك لو جعلنا في سورة على مدى العام كله، على مدى العام، تقرأ أسبوعيا تقرأها شهريا على مدى العام، ضع لك سورة. طبعا أنا لما أتكلم معكم في المشاريع هذه مو بالضرورة ننفذها كلها يا جماعة، وليس باستطاعة أحد أن ينفذ كل هذه دفعة واحدة، لكن منا من ينفذ هذا ومنا من لكن جربوا أن تعيش جرب أن تعيش فترة طويلة مع سورة واحدة، ودعها يعني في مواطن الراحة، في مواطن أو في وقت معين شهريا أسبوعيا، تكون ليست طويلة، اقرأها كاملة أكثر من مرة. كل ما قدرت تقرأها لوحدها تكتشف فيها ما نسميه بموضوع السورة، السياق العام للسورة، هذا ما راح تكتشفه من أول مرة، هذا أمره صعب وليس سهل. ويمكن أنا قدمت دورة سابقة هنا عندكم في الدمام عن قضية كيف تكتشف موضوع السورة، في 10 نقاط تستعين بها، يمكن ما هذا وقت ذكرها الآن. قسمها إلى آيات متناسبة في المعاني، قد تكون قصة كاملة، قد تكون حكم، قد تكون خلق إلى آخره. اقرأ كل قسم على حدة وتأمل فيه، معك سنة كاملة، راجع كتب التفسير في ذلك، سجل ما تصل إليه، ابحث عن موضوع واجمعه من خلال السورة. هذه فكرة جميلة يا أخوانا الكرام، موضوع محدد من خلال السورة، استخدموه في سورة الكهف وستجدون هذا. استخدم في سورة مثلا يوسف عليه السلام، مرة من المرات طرحنا موضوع الإحسان في سورة يوسف عليه السلام، المعتاد يطرح في سورة يوسف عليه السلام ممكن الابتلاء، وكذلك في سورة الكهف الابتلاء، لا في أشياء كثيرة ممكن تطرح، كثيرة جدا. والذي يدلك على هذا تكرار ألفاظ بعينها، إذا رأيت في تكرار ألفاظ معينة ابحث عن هذه الألفاظ، ستجدها خيط معين ممكن أن تستفيد منه. تفضل. صدقت، فكرة ممتازة نضيف إلى هذا، يعني ممكن مع الترداد الدائم تحفظ هذه السورة. على فكرة كثير من الناس يقولون نحن حفظنا سورة الكهف من غير قصد، وهو يقرأها أسبوعيا على مدى 15 سنة ولا 10 سنوات، وجد نفسه لما يقرأ الآيات كانها محفوظة، وفعلا اكتشف أنها محفوظة في النهاية. فهذا قد يحصل يعني مع الإنسان ما دام يقرأها ولو في الأسبوع مرة كاملة كاملة كاملة، ستجد عندك 50 أسبوع أو أقل، ستجد ربما تكون حفظت، وربما أن تقصد الحفظ أيضا. اكتب مقالا عن هذا الموضوع إن استطعت. الآن افرض أنني، لنفرض أنني حددت سورة يوسف لنفرض مثلا، وبدأت أبحث عن موضوع الإحسان، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول رحلة يوسف عليه السلام لما وصل إلى بيت العزيز، وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى أنه آتاه حكما وعلما، وآتيناه حكما وعلما، قال وكذلك نجزي المحسنين. من هاللحظة هذه يعني آتاه الله العلم والحكمة والنبوة لإحسانه، فهو محسن. فتبدأ تبحث أنت أين صور الإحسان عند هذا النبي الكريم، أين هي، أين تنجلي؟ والله يا أخوان الكرام أحيانا بعض الأشياء ما تكتشفها إلا لما تتبعها، فلما تمضي قليلا تجد الإحسان عند هذا النبي الكريم. أول ما راودته المرأة قال معاذ الله إنه ربي، والصحيح هنا أن ربي هنا السيد هذا الذي هو العزيز، لأن السياق يقتضي ذلك، فقد سبق أن قال ربي أحسن مثواي، وقد سبق قال أكرمي مثواه. أكرمي مثواه يا أخوان الكرام هذا خلق نبيل من العزيز، حفظه يوسف عليه السلام له، وهذا من الخلق ومن رقي الخلق ومن الإحسان أيضا أنك تحمل الجميل لصاحبه. فلما حصلت المشكلة قال لا والله أنا لا أفعل هذا، اعتصاما بالله أولا، ثانيا أنا لا أخون رجلا أحسن إلي، هذا إحسان، إحسان في الأخلاق. ثم بعد ذلك لما ماشت الأمور قليلا وحصل المراودة وحصل قد القميص وحصلت المسابقة إلى الباب، ما عنف وقال كلاما كثيرا وفضح المرأة. أيضا هذا من الإحسان يا جماعة. نحن والله أحيانا يخطئ صاحب لك ما تبقي فيه سيئة إلا وذكرتها، وهذه امرأة تراودها الآن، كل الذي قال هي راودتني عن نفسي، كلام محدد ما في زيادات ذكر أشياء أخرى. يا جماعة يا أخوان الكرام، كلما استطعنا أن نستر على الناس ولا نظهر العورات فهذا أفضل، حتى في الخصومات يا أخي الكريم. لاحظ معنا كيف لما يصير خصومة بينك وبين شخص تذكر التاريخ كله، تعيده ومساوئه، وقد تبتلي عليه وتفتري عليه في لحظات الغضب. هذه قضية مهمة. لما دخل في السجن يا أخوان الكرام، ولما حصلت أيضا النساء والمجتمع النساء، ما قال يا أخوان الكرام وهو بين النساء هي فعلت وفعلت وفعلت، لا نجد له كلاما في هذا يا أخوان الكرام. ولما دخل السجن ودخل معه فتيان طلبوا منها أن يفسروا له الرؤية، قالوا له إنا نراك من المحسنين، فظهرت كلمة الإحسان مرة ثانية. كيف دخلوا معه الآن وعلموا أنه محسن؟ قالوا المحسن يظهر في وجهه الإحسان، وتظهر في أخلاقه الإحسان، ويظهر في كلامه الإحسان. إذا كان الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قضية الإحسان قضية كبيرة. لو استمريت معكم الآن سيكون موضوعنا فقط الإحسان في سورة الكهف، هذا مثال فقط، لن أستمر لأن في قضايا عملية قام بها. وبعد ما اكتشفت هذا تكتب حوله مقالا، اكتب، جمع هذه الأفكار اكتبها، تجميعك للأفكار يجعلك تحقق أفضل وتصل إلى معاني أفضل. طيب، المشروع أو البرنامج الخامس مشروع غائب على الأمة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ومدح من يفعله، وللأسف اليوم ما تجد هذا موجود. تفضل، إيش السؤال؟ بشكل مناسب أو متناسب. التناسب يكون إما أنك تقسم الآيات، إذا كانت قصص تجعل كل قصة لوحدها، أو إذا كانت أحكام ممكن تأخذ الآيات، الآية هذه التي فيها حكم معين حتى الترابط المعنوي، هذا الذي أقصده. لأن بعض الناس يأخذ لي فقط بالعدد، يقول الآية الفلانية والآية الفلانية والفلانية، قد يكون فيها آية ما هي مرتبطة بها، فلا تأخذ يعني إذا قسمت الآيات قسمها حسب الأفكار أو الأحكام أو القصص المترابطة، هذا يسهل عليك قضية المعنى. يتدارسونه يا أخوان الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام ينزل عليه في كل رمضان ويدارسه القرآن مدارسة، هذا عمل فعلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القوم الذين يجلسون في المسجد ويتدارسون القرآن، وانظر إلى الأشياء والحصيلة التي يحصلون عليها من تدارسهم للقرآن. اليوم أصبحت هذه القضية غير موجودة وقليلة الورود. في بعض الناس صحيح يجتمعون وقد يكون في بيوتهم أو في المساجد، لكنهم لا يمثلون من الأمة إلا القليل. لماذا لا نعيد هذا الأمر يا أخوان الكرام؟ ودعونا نذكر بعض الأفكار في قضية التدارس يا أخي، مجموعة. وإذا كان ما نستطيع الآن في رمضان أيضا ممكن نعمل هذا المشروع. مجموعة من الإخوة الكرام الطيبين يجتمعون مع بعضهم، مما جيران أو زملاء عمل أو غير ذلك، يجتمعون في يوم في الأسبوع يا أخي الكريم ويحددون موضوع للتدارس، آية واحدة أو سورة من القصار أو موضوع في سورة أو قصة، ويقرؤون حولها، كل واحد يفكر ويبحث وينظر، يحددون وقت معين لهذا بعد العشاء بعد الفجر، ليكون يحضر الجميع ما يصلون إليه من فوائد، ثم يجتمعون ويطرح كل واحد منهم ما وصل إليه، يصحح بعضهم لبعض، يعدل بعضهم لبعض، بعد ذلك يعرض كل يعرض العرض من قبل أحدهم لما توصل إليه. أنا توصلت مثلا إلى من هذه القصة إلى مجموعة فوائد أعرضها، ويأتي البقية يناقشون، في كل مرة نجعل واحد هو الذي يعرض والبقية يناقشون مما عندهم من أفكار، يناقش الجميع، بعد ذلك يكتبون ما اتفقوا عليه، ما توصلوا إليه. والله الفكرة هذه رائعة وبينة ودالة، وأنا قرأتها في التفسير فلاني، والذين يتوصلون إليه هذه المجموعة يكتبونه، ولا مانع بعد ذلك يا أخوان الكرام أن يعرضوه على متخصص حتى أيضا لا نقع في أخطاء، فيكون بهذا يا أخوان الكرام مارسنا شيء من هذا التدارس الذي لا أصبح غير موجود الآن. إذا كان في معنا من الأخوة المعلمين في المدارس أو في الجامعات، أنا أتمنى أن يكون درس التفسير تدارس وليس محاضرة تلقى يا أخوان الكرام. جربوا هذا مع الطلاب، ستجد أن من أجمل الحصص ستكون درس التفسير، ستكون من أفضل الدروس على الإطلاق، بدل ما يكون عندنا فقط المعنى الإجمالي وما يستفاد من الآيات، شيء يحفظ هكذا كلام نثري. لا يا أخي الكريم، الطلاب سيكتشفون معك، لكن اجعل الموضوع حواري ونقاش وتدارس. والله يا أخوان الكرام لو حولنا هذه الدروس ليكون 50 دقيقة ولا 45 دقيقة من أفضل ما يكون عند الطلاب، وسيكون درس التفسير من أجمل الدروس عندهم. لكن الآن محاضرة ثقيلة ويحفظون كلام طويل ونقاط كثيرة، فحولنا درس التفسير إلى أصعب الدروس، نحن الذين حولناه، وربما أحيانا كرهنا الطلاب حتى في التفسير. استثمار الحوادث والمواقف، هذا مشروع رائع يا جماعة، هذا ما له وقت، ما له وقت هذا المشروع، البرنامج هذا ما له وقت، لكن كل ما حصلت حادثة أيا كانت في بلدك، معك أنت خصوصا في العالم، حاول تقرأ بعض الآيات التي تتعلق بالحدث، قراءتك لها في تلك اللحظة يعطيك من المعاني ما لا تتخيله، ويعطيك من الفهم ما لم يخطر لك على بال سابقا، وهذا موجود يا أخوان الكرام. يعني حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول حديثنا، يعني ذهل الصحابة، حتى بعضهم أنكر ذلك، حتى قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا كلام كله، لكنه تلا آية كانت هي الأعظم في ذلك الموقف، وتلاوته لها في ذلك الموقف كان أفضل من كثير من الخطب والكلام، وهي آية لكن جاءت في مكانها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مما أثر عن عمر رضي الله عنه يقول: والله لكأنني لم أسمعها إلا في هذا اليوم. لكن الحدث هو الذي أعطاها هذا المعنى يا أخوان الكرام. فنحن نتعرض لحوادث، قد يظلم الإنسان، قد يقع الإنسان في ذنب، قد تميل نفسه إلى شهوة، قد يعرض أمامه مال حرام ويكون في صراع. هنا عد إلى القرآن ستجد أنك ترتاح تماما. امرأة يا أخوان الكرام تقول عن نفسها: حصل أنني ملت إلى يعني أمر معين، كان الناس يقدرون وأشعر كذا، وبما أن الناس يقدرونني والأمور يعني الحمد لله كلها ميسرة، كنت أحب الخير وأعمل الخير، ولكنني لما اختبرني الله عز وجل في قضية معينة وما نجحت فيها، والمرة الثانية ما نجحت فيها، عياذا بالله تقول كدت أنحرف. وأنا في هذه اللحظة الله أراد بي أن أقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فتقول: والله بعدها كأنني فهمت فهم لم يكن في حياتي من قبل، فعرفت أن كثير من أعمالي أحيانا أنا أراقب فيها الناس. لا انتبه، فأحيانا بعض الناس يكون على خير وحياته كلها ما شاء الله، لأنه ما عنده أي مشكلة، بمجرد ما تأتيه المشكلة وتأتيه الفتنة في ماله ولا في نفسه ولا يتعرض لمشكلة بدأ يتراجع. فلما يقرأ هذه ليفهم تماما أن القضية يجب أن تكون لله أولا وآخرا. هذا مثال يا أخواني الكرام. يقول الرازي صاحب مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أيضا من الحوادث: مات ولده، تعرف الإنسان لما يموت ولده من أصعب الأشياء على الإنسان أن يموت ولده، بل إن من المصائب الكبرى في حياة الإنسان والولد بالذات ترى. ولذلك الذي يموت له ولد يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة فيقول: قبضتم ولد عبدي أو حبيبه؟ يقولون نعم. يقول: ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. شو لاحظوا؟ حمدك واسترجع، الحمد قبل الاسترجاع. المؤمن أول ما جيه المصيبة يقول الحمد لله. الحمد عادة يكون على نعمة، لكن هو ينظر لها على أنها نعمة، لأن الخير فيما اختاره الله. حمدك واسترجع، قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهو مات ولده، يقول: ولدي محمد، هكذا موجود ترى في كتابه تفسير، ولدي محمد، فكنت ضيق الصدر جدا، والناس يعزون ويتون، لكن يبقى الولد له شيء في النفس يعني. فقال، ففتحت التفسير لأكمل الدرس، هو عنده درس في التفسير، فإذا أنا على قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكان برد وسلام على قلبي، سبحان الله. طب هو كان يعرفها سابقا وكان يفسرها سابقا، لكن لأن الموقف الآن يستوجب هذه المعاني هو يفهمها الآن بطريقة مختلفة. والله يا أخوان الكرام، هذا مشروع رائع. واحد صابته ضائقة وحصلت له مشكلة، حتى لو مع زوجتك، حتى لو مع أولادك، بعض الناس إذا حصل له مع ولده، وربما لا سمح الله دخل في يعني أشياء خطيرة وبدأ ينحرف، أكيد يضيق صدر هذا الوالد، وبعضهم يصل به الأمر إلى الملل واليأس ويطرده. طيب، لو قرأ قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام وابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أنا أسألكم، الحوار هذا كم استغرق من الزمن؟ كم؟ ثواني، صح ولا لا؟ ثم حصل الغرق، لأنه قال فكان من المغرقين، انتهى. إذن ماذا نستفيد منه؟ كان الأب ناصحا ورحيما بولده إلى آخر لحظة، ولو كانت هذه اللحظة ثواني. بعضنا يقول خلاص يا رجال، يا أخي ما دل ولدك ما دام موجود وهو كافر ولده، هذا نبي، عشان نتعلم يا أخوان الكرام، حتى لو انحرف ليبقى قلبك رحيما وليبقى الأمل موجود عندك. كان الأمل موجود عند نوح عليه السلام إلى آخر ثانية، إلى آخر لحظة. لو الواحد قرأها يمكن يغير نمطه أصلا بطريقة التعامل مع أولاده، حتى لو كان عندهم انحراف، حتى لو عندهم شيء، ما تدري متى يأتي اللحظة التي يعود فيها هذا الابن. وهكذا، إذن نستخدم يا أخوان الكرام مثل هذه الأمور. يقولون: قالها وهيب بن الورد: قيل لرجل: لما لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني. وكان هذا الرجل يكتشف كثير من عجائب القرآن ودلالات القرآن حتى ما صار ينام. هذه العجائب، هذه الدلالات أحيانا اللي تكشف عنها الحوادث، ولا لا تفسير ولا أحد كلمك ولا غيره، ولكن الحادثة تفرض هذا عليك. إذن استثمار الحوادث ممكن يكون بهذه الطريقة. ننظر أيضا فيها ونتأمل في الآية المتعلقة بالحادثة، وقلت لكم الحوادث قد تكون شخصية، قد تكون في حولك، قد تكون في العالم كله. يعني الآن مثل ما ذكرت لكم وقرأنا آيات النصر من خلال ما نسمع الآن، لو اقرأ آيات العزة: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأيضا قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والله كلام يجعل الإنسان في قمة العزة والسعادة، لكن إذا ركن لنفسه والأمة في انتهت وتكالب الكفر ومن هالكلام اليائس هذا الذي لا يصلح مع المسلم. القراءة في مدلولها في التفسير ممتاز، أنك تعيش الحدث والآيات وتقرأ عنها في التفاسير، تسجيل ما يظهر لك. المشروع أو البرنامج السابع: التزود الدائم. نحن نريد أخونا الكرام في موضوع التدبر أني لا أقف لا أقف، فأجعل لي مجال تزويد، كل مرة تأتيني فائدة، يا ترى من أين ممكن أن تأتيني هذه الفوائد؟ أنا أبغى أسمع منكم، أنا أريد شيء يزودني دائما، يربطني دائما بموضوع التدبر. ماذا يمكن أن أفعل؟ تفضل. ممتاز. دعني نقول مثلا متابعة برنامج في قناة فضائية ولا غيرها يتحدث عن التدبر، فأنا أعمل ماذا الآن؟ أو عن تفسير مثلا، يعني في يعني دلالات عميقة وغير ذلك. أنا في الحقيقة الآن أعمل تزويد لنفسي، مو بس أعتمد على برامجي، أنا أتنشط. برنامج ثاني تفضل. نعم ممتاز. الاشتراك في جوال تدبر مثلا، تجيك رسالة مثلا. تفضل. والله ما أدري، لكن الأخوان عارفين إن شاء الله، لكن فعلا والله تأتيك أحيانا، وأنا حقيقة يعني هذا هو أمامي، يعني حصاد تدبر والجوال، وناس كثر يا أخوانكم في العالم كله، يعني في العالم العربي الذين يدركون معاني هذا الكلام يثنون ثناء كبيرا على هذه الاستنباطات، وبدأوا يقولوا يدرسونها في بلادهم في بعض البلدان البعيدة. فأنت تشعر فعلا بدلالات لأول مرة تسمعها وقصيرة غيره. نعم. نعم صحيح صحيح، لا يفوت أي فائدة. أنا متأكد أنا مرت معكم فوائد، ولكن لأني أقول سأسجلها، سأكتبها إن شاء الله إذا وصلت. من طبيعة الفوائد النادرة أنها تضيع، تحاول تبحث عنها ربما تضيع العمر كله، ترى فكرة ما تتذكرها بدل. ولذلك يقال عن الإمام البخاري أنه كان ينام فتأتي له فائدة، ما هو مثل حالتنا الآن، يقوم ويصلح السراج ويأخذ الحبر ويكتب يعني عمل، ما هو مثل عملنا الآن، والأمر بسيط عندنا الآن، ويكتب الفائدة. فالتقاط وصيد الفوائد كما ذكر الأخ الكريم لا تفوت، إذا جاءك شيء اكتبه، فالأفكار هذه هي 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 هي, هي النواة. نعم خدعنا نقول عشان لأجل التزويد، القراءة في كتب تهتم بهذا الموضوع بشكل عام، غيره من مشاريع التزود الدائم. نعم نعم جيد. أنا ودي تفهم الفكرة اللي أطرحها الآن، التزود أنه من غيرك، التزود هنا من غيرك، هذه المشاريع اللي قبل قليل أن تفعلها، لكن الآن أنا أريد أن أتزود، ممكن أحضر درس، هذا من التزود، ممكن أسمع درس في قناة، أشترك في جوال، هذا من التزود. أبغى أريد من الأفكار هذه، يعني تفضل. المحافظة على درس تفسير، هذا من التزود. تفضل. جميل جميل، لكن هذا من المشروعات الأولى، أنا أريد التزود من غيرك. تفضل. التواصل من خلال التبليغ عن طريق الجماعات والشيوخ. جميل. ممتاز. ممكن نستخدم الانترنت يا أخوان الكرام في أتواصل في الأسبوع في اليوم، أقرأ من هذه الفوائد. تفضل. ممكن لما تجيني أسئلة أتواصل مع المختصين من أجل أن أحصل على الجواب. طيب دعونا نرى بعض الأفكار. الاشتراك في جوال تدبر، الاشتراك أو الاطلاع على موقع متخصص، في مواقع متخصصة يا أخوان الكرام الآن في تدبر له موقع، وفيه بعض الموقع مثلا أهل التفسير حقي فيه لطائف وأمور، وخصوصا حقي الإخوة الذين يعني عندهم أدوات العلم، قراءة في كتاب يتعلق بالموضوع مثلا عندك كتب مثلا كيف خطوات التدبر، كيف نتدبر القرآن، مثل هذا الأمر يعني، حضور دورات أو دروس في هذا الموضوع. هذه بعض الأشياء السريعة التي ممكن أن تكون، ومثل ما ذكرتم أشياء كثيرة أخرى. طيب المشروع الثامن يا أخوان الكرام، تنمية المهارة. الآن التدبر هذا يا أخوان الكرام، ممكن هذه المهارة أنت تنميها عند نفسك. كيف ممكن أنميها؟ أنميها حقيقة ممكن حضور دورات في التدبر. أنا متأكد الذي حضر دورة في قضية مثلا خطوات عملية في التدبر أنه وبدأ يطبقها، أنا متأكد أنه بدأ يتغير في فهم الآيات، في الوصول إلى شيء من ذلك. ممكن أدخل دورة ثانية، كيف أتعامل مع كتب التفاسير، كيف أستفيد، كيف أستخرج المعاني من كتب التفاسير. الدورات يا أخوانا الكرام هذه مهارات، فلو تركت الأمر لنفسك يمكن يضيع الوقت كثيرا. فتدخل في الدورات هذه تستفيد منها في موضوع مهارة التدبر. مما يزيد المهارة يا أخوانا الكرام قراءة نماذج تدبرية، بمعنى أنك مثلا ممكن هذا الكتاب يا أخوانا الكرام ليتدبروا آيات، تقرأ فيه النماذج التي في داخله، فهذا يبني عندك حس كيف ممكن تتدبر هذه الآيات. البدء بخطوات عملية في هذا المشروع، بمعنى أنك سمعت الآن فكرة، مهارتك إلى الآن ضعيفة مثلا في قضية كتابة الفكرة أو طرح السؤال أو استنباط الموضوع، ابدأ ولو كانت ضعيفة، المرة القادمة تقوى، والتي بعدها تقوى، والتي بعدها تقوى، إلى أن تكون مهارة جيدة. هذه الفكرة التاسعة يا أخوان الكرام، القرآن غيرني. والله مشروع رائع يا جماعة. القرآن غيرني، من الأفكار ممكن تعملها أنك تجمع مواقف حصلت لآخرين غيرهم القرآن، فتجد قصص كثيرة يقول لك أنا كنت سارقا سمعت آية، مثل ما حصل مع من؟ الفضيل ابن عياض، كان سارقا، كان شاطرا، شطار يعني السراق يعني، كان شاطرا يقطع الطريق وكان يصعد على البيوت ويسرق، فسمع قارئا يقرأ، قيل من البيت وقيل من خارجه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. آية تفكرية مدام فيها ألم، ألم ترى، ألم يأني، هذه آيات تفكرية أصل تدعوك للتفكر. ففكر قال بلى والله آن، ضاع العمر، فتغير. لما تقرأ هذه الأشياء تبدأ أنت حتى يصير غير عندك. أنا لماذا لو يغيرني القرآن؟ أسألكم أخوان الكرام، الإخوة الكرام الموجودين أمامي يعني بدون جواب، كم مرة غيرك القرآن؟ كم مرة في عمرك منذ أن عقلت إلى الآن تتذكر أن الذي غير سلوكك كانت آية في القرآن؟ أو عندك كان سلوك سيء تركته، أو سلوك طيب بدأت تفعله وكان سبب ذلك القرآن؟ ماذا تتوقعون الإجابة؟ هل تتوقعون أنها كثيرة ولا قليلة؟ لو عملنا استبانة سريعة كذا، هل تتوقعونها قليلة ولا كثيرة؟ جدا قليلة، جدا عند الناس أن يكون اللي غير القرآن. لكن لو سألته خطبة جمعة فيه، قصة مؤثرة فيه، فتوى من عالم فيه، لماذا يكون القرآن أضعف مؤثر في حياتنا؟ هذا خطأ كبير. كان الصحابة أقوى مؤثر في حياتهم هو القرآن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلونا نفكر في الآية هذه يا جماعة، هل نحن نلنا البر؟ الآن كل واحد منا يسأل نفسه، هل أنفق مما يحب؟ عنده عمارة يحبها، عنده سيارة فارهة، هل هو يستطيع يجعلها في مشروع يتخلى عنها؟ الصحابي أحب بيرحة تركها كلها. تطبيقا للآية، الأمر ليس هينا يا أخوان الكرام، يحتاج إذا أردنا أن نصل البر، لن تنالوا البر، يعني هي مرحلة صعبة حتى في غاية تنفقوا مما تحبون. طبعا الله عز وجل قال مما، الحمد لله لو قال مما، لو قال ما تحبون كان كل شيء نحبه، لكن منه. فمن اليوم خلينا دعونا نفكر في مشروع الآية هذه، نأخذ من الأموال هذه، كم أنفقت مما تحب؟ كم من ضمن ما تحب أحيانا صحتك، هل أنفقت منها جزء في أعمال خيرية تطوعية نفعت بها الناس؟ موضوع العمل التطوعي يا أخواني الكرام الذي نجد له مجال وإشارات في القرآن. فعل يوسف عليه السلام كان فعلا تطوعيا في كثير من مواضعه. موسى عليه السلام يأتي مرهق من رحلة طويلة لكن يجد من يحتاج إلى مساعدته فيساعد، ثم يتولى إلى الظل ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعمال اليوم نحن نرى الإنسان يمشي في الشارع ما نساعده، أركب في السيارة الفارهة والمكيف وأرى إنسان مسلم أو حتى غير مسلم يحتاج مساعدة فلا أساعده. مات الحس الإنساني والتطوع عندنا. لماذا لا نفعل هذا؟ لماذا لا نحيي هذه القضايا؟ سأذكر لكم شيء في هذا الجانب. يوم كان عز المسلمين في أوجه وصل بهم الأمر في كثرة الأعمال الخيرية لا شيء لا تتوقع الإنسان، سأذكر لكم نوعين من هذا. ذكروا أنه كان من أوقاف المسلمين بعض المسلمين عمل أوقاف فقط تصرف على شيء واحد، على الآنية التي تكسر أو تتلف على أيدي الخدم والعبيد حتى لا يضربهم ولا يأذيهم أسيادهم أو الذين يعملون عندهم حتى لا يؤذونهم، نحن ندفع قيمة هذا الأمر. كأنه خيال نسمع هذا الأمر. في أيضا كانت أوقاف فقط على إطعام القطط والكلاب أكرمكم الله العمياء. تصوروا يعني مدام وصلوا إلى هذا التفصيل الدقيق في الأعمال الخيرية أكيد أنهم غطوا الأعمال الأساسية. كان في ناس يا أخوان الكرام يتبرعون، يذهبون إلى المستشفى ويأتون عند الشباك الذي فيه المريض ويتحلقون حوله ويتحدثون عن حالة المريض مهمه بشكل مباشر، يتحدثون عن قصص لكن قصص فيها أمل كبير حتى يزرعوا فيه الأمل. هذا عمل تطوعي ترى يا أخوانا، ما هو بسيط. إحنا متصورين أليس من هذا من إدخال السرور على مسلم؟ والله يا أخوان لو راجعنا أنفسنا نجد أننا ضيعنا جهودا كثيرة وأياما كثيرة كان يمكن أن نكون أكثر نفعا. اليوم يا أخوان الكرام كل شيء البلدية وزارة الشؤون الإسلامية قسمنا الأعمال وإحنا جلسنا، أصبحنا مجتمع عاجز. هذا خطأ كبير. هذه قضية أن القرآن غيرني. تغيير حصل معك بسبب القرآن، ممكن أنت فعلا يحصل معك تغيير بسبب آية قرأتها تأملتها سمعتها، احفظ هذه الأشياء فهذه تساعدك إن شاء الله على كثير من الأمر. لو في وقت كان ممكن نسمع منكم حقيقة. عالج نفسك بالقرآن. كيف تعالج نفسك بالقرآن؟ حصل معك شيء، قنوط، يأس، فقر، مصائب، مباشرة عد إلى القرآن وانظر إلى الآيات التي تتناسب مع حالتك. ذكر عن رجل أو عن امرأة مات ولدها الوحيد، زحمته الإبل وأسقطته في الماء وغرق ومات. فتعرف الأم يعني وما عندها أحد غيره، فحزنت حزنا شديدا. فجاء رجل ورأها في هذا الحزن فقالت له، شوف المعالجة بالقرآن، ما معك شيء من القرآن تذكرني به، يعني في الحالة التي أنا فيها الآن. فتلا قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآيات التي سمعتموها. فكانت من أحسن ما سمعت وأفضل ما سمعت. فلذلك يا أخوان الكرام أحيانا تصيبك حالات، بعض الشباب الآن حتى في الجامعة ولا في الثانوية ولا في غيره، نتمنى يا أخوان أن نرتبط بالقرآن. حصلت لنا شيء ارتبط بالقرآن، عد للقرآن. واليوم يا أخوان الكرام في برامج حاسوبية تعينك على الموضوعات، الموضوع الذي عندك مثلا لنفرض إنسان وصل مع هو وزوجته إلى طريق مسدود قضية طلاق، قبل ما تطلق ارجع أريد منك فقط أن تقرأ الآيات التي في الطلاق بس فقط. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ولا تنسوا الفضل بينكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والله يمكن يغير رأيه كله. فدعونا نفكر بهذه الطريقة يا أخوان الكرام، نتمنى إن شاء الله نصل إلى مرحلة جيدة في هذا الموضوع بإذن الله. أخيرا اقتناص الأفكار واللطائف، وهذه اللي ذكرها الأخ الكريم في قضية صيد الفوائد. احمل معك مفكرة صغيرة سواء إلكترونية أو ورقية، الآن الجوالات موجودة، أي فكرة تتعلق بالقرآن أو معاني القرآن اكتبها، لا تضيعها، اسأل عنها، ابحث عنها بعد ذلك، افعل ما تشاء، سجل ما يعجبك ويلفت نظرك مما تقرأه. أحيانا تقرأ، أحيانا تسمع، الآن سجل، لا يفوت شيء. معروف عند السابقين شيء اسمه كناشة النوادر، شيء يجمعون فيه، يجمعون فيه اللطائف والنوادر. صنف ما تجمعه وراجع على فترات، ممكن تصنفه، شيء يخص مثلا تدبر، شيء يخص مثلا تأثر الناس بكذا، شيء يخص المفسرين، حاول تصنف، لو بعد فترة تراجع ما كتبت. هذه الأشياء العشرة أخوان الكرام والأفكار العشرة التي ذكرتها لكم، هذه ممكن أن تقوم فيها. أنا سأستعرض الأخرى يعني بدون تفصيل. هذه ممكن غيرك يعملها، يعني أنت ممكن تعملها لغيرك. آسف، الكلمات التدبرية هي التي سأشير إليها فقط. تعرفون الناس يا أخوان الكرام ممكن ما يحضر درس تفسير، ممكن ما يحضر درس في فضائيات، ممكن ما يحضر دورات. بتجربة أنا استخدمتها يا أخوان الكرام، كل الكلمات التي تلقى تكون حول آية. فإذا كان الإنسان يستطيع، إمام مسجد ولا يستطيع أنه يلقي كلمات ولا غير ذلك، والله لو بدأنا بهذا المشروع لنكون نشرنا التدبر بين عامة الناس، فإن الناس يفهمون يا جماعة، يفهمون ويدركون. فأخذ آية وأقرأها جيدا وأبحث عن المعاني فيها جيدا، ثم آتي للناس وأقدمها بأسلوب، المهم أن يكون هذا الأسلوب بسيط وسهل. آية حول موضوع قرآني معين تبرز الدلالات بشكل سهل، المهم أن يكون بشكل سهل، ما هو صعب، يعني لا تأتي لهم بمصطلحات العلوم والتفصيلات، لا، بشكل سهل، وتبين لهم بعض المعاني اللطيفة في الآية. والله يا أخوان الكرام لها فائدة لا يعلمها إلا الله. أذكر أني كنت أتكلم مرة عن آية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا بسألكم سؤال ونعطي عليه جواب، لماذا قال ادفع؟ ليش ما قال اعمل ولا أي شيء؟ لماذا ادفع بالذات؟ يعني لماذا الفعل هذا بالذات ادفع؟ تفضل. نعم، ادفع يستخدم متى؟ ادفع يستخدم في أي شيء؟ نحن الناس لما نستخدم ادفع فيش؟ لا، مو في الفلوس، لا ما نتكلم في الفلوس، هذا شيء ثاني، أظن هذه ترجمة حتى، لا لا، في ماذا نستخدم ادفع؟ عشان نعطيك الجائزة، لا لا لازم ادفع، الدفع هذا في أي شيء؟ في شيء إيش؟ الثقيل، هذا ماديا، الشيء الثقيل نستخدمه، ثم أنقله إلى الشيء المعنوي. ما زلت معك، لماذا استخدم في هذا شيء ثقيل؟ إيش علاقته بالقرار هذا؟ أنني أنه من ممتاز، من أثقل الأشياء على النفس يا جماعة، ولو رأيت أن الإنسان يصرح بما يصرح، من أثقل الأشياء على الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه، من أثقل الأشياء ومن أثقل القرارات. وإذا وصل الإنسان إليها اعلم أنه حصل على خلق عظيم. تفضل يا أخي الكريم. يوم من الأيام أنا كنت أتكلم عن الآية بتفاصيلها هذه في كلمة، فقام رجل قال والله هذه خيالات، هذا مجتمع مثالي ما يمكن أحد يطبقه. طبعا الناس يقولون هذا لأنهم هم لا يطبقون، لكن هذا مجتمع، هذا موجود وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا نأخذ هذا المشروع، ولو آيات الأخلاق نقدمها للناس، في من أيضا مما يتعلق بهذا خطبة الجمعة، يا ليت الخطيب إنما يطرح موضوعا عن الصدق، يطرح موضوعا عن الوالدين يا جماعة، يتكلم عن شيء هذا. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، ركزوا معي، لو فيه واحد جاك وقال لك يوصيك إمام المسجد أو أنا أوصيك في ولدك، تجد أنها مي مقبولة، لأن الإنسان ما يجي واحد خارج أولادك يوصيك أنت، يعني ما معناها بالله لما يجيك شخص من الخارج ويوصيك كأنه يوصل لك رسالة أني أنا أحرص على أولادك منك. حين بعض الناس يزعل حتى، حد منه هذا عشان يوصلني في عيالي، أنا عيالي أنا أولى به. الله عز وجل قال ذلك، قال يوصيكم الله في أولادكم. ما السر في هذه القضية؟ ليش ما قال يوصيكم في أولادكم؟ ليش يوصيكم الله في أولادكم؟ إيش السر في هذا يا جماعة؟ أنا أشرت له ترى، ها؟ لا، في السر، ها؟ أرحم، ممتاز. أن مهما كنت أنت حريص على ولدك ورحيم به، فاعلم أن الله أرحم به منك، عشان كذي هو اللي يوصيك، هو ولدك، هو ولدك، تحتاج بالله تحتاج أحد يوصيك على ولدك؟ الله يوصيك بولدك. والله يمكن المعنى هذا بعضنا ما عمره فكر فيه، فنحن نحتاج إلى هذا. تفضل، من الصاحب؟ تفضل. أنا بس بدي أخلص اللي عندي سارة، عشان كذا الأسئلة سهلة يعني. الله يجزاك، شكرا لك. أنا الكلمات التدبرية أخوانا الكرام لما تعرضها توضح فيها شيء. الله عز وجل لما يقول إنها ترمي بشرر كالقصر، الله أكبر، أصغر شيء في النار هو الشرر، أصغر جزء، صح ولا لا؟ وشبه بأكبر شيء، صح ولا لا؟ سؤالي، لماذا قال بشرر كالقصر وكجمالة صفر؟ فجمع بين شيئين متناقضين في العادة. هنا هذا أكبر واحد عندي، أكبر كتاب عندي، ها؟ لماذا جمع بين شيئين؟ القصر ماذا فيه والجمالة الصفر ماذا فيه؟ الجمالة الجمال يعني، الإبل يعني. تفضل. لا، أنا مغول مع الإجابات العامة، مهما بغات معنا كذا تفصيلي. تفضل. القصر رمز للضخامة، فأنا أتحدث عن الحجم الآن. والجمال الصفر عن إيش؟ عن اللون. ممتاز، شكرا لك. تفضل يا أخي الكريم. إذن الأولى صورت الحجم ضخامة، الثانية صورت اللون. اللون سأسأل فيها الآن أنا. حياك الله. لماذا قال صفر؟ لماذا ذكر لون الشرر؟ لما جاء القصر ما قال أبيض ولا أصفر ولا أحمر، لأن المقصود فيش مجرد الضخامة، مجرد الحجم. لكن لما جاء الجمال قال صفر، لماذا؟ تفضل يا أخي. ملفت للنظر. لا، ما هو هذا؟ شدة إيش يعني؟ ها، ما صفر؟ ركزوا معي انتم، في خصيصة موجودة في الشرار في الدنيا، موجودة تخلفت في الآخرة، عشان كذا جاءت كلمة صفر، في خصيصة معينة. تفضل. لا لا، تفضل. أيوة، لا، ما هي شعلة، شرار. نحن نتكلم عن شرار، شرار نتكلم عنه. الحين لو أوقدنا نار نرى شرار، في خصيصة يعني تظهر فيه، ما هي موجودة في الآخر. أصغر جزء، صح، ها؟ إيش؟ لا 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 لا، أيوة. إيش اللي ينطفي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. هذه الخصيصة يا جماعة، الصفرة هذه دليل على إيش؟ حياة هذا الشرر. في الدنيا أي شرر يخرج يصير فيه إيش؟ يصعد، ينطفي، حتى لو ما انطفى بعد قليل سينطفي. فقال لك صفر معناه انه لن ينطفي، لانه لو انطفى في الاخره ذهب تاثيره. فتخيل، تفضل يا اخي الكريم، تخيل معي، تخيل معي شرر بحجم القصر. لا اله الا الله، شرر. اجل، ما هي النار التي تصدر هذا الشرر؟ هذه مثال. طيب، على عجل الباقي يا اخوان الكرام، الرسائل القصيرة يعني أنت تستخدمها. جاك من جوال تدبر، أعد إرسالها لثلاثة أربعة مما تعرف يا أخي، صح ولا لا؟ والله أفضل من كثير من الرسائل التي تأتينا كلام فاضي، وانشر تؤجر، وبعضها قصص وبعضها كلام ما منه فائدة. أعد إرسال الفوائد هذه صحيحة المصدر، ممكن عبر التويتر ولا الفيسبوك، ممكن تتابع بعض المواقع التي حقيق فيها بعض الدلالات هذه، عبر الواتساب ولا غيرها من البرامج الشبيهة بهذا المثال. في الآن شيء جميلة ممكن ترسلها للآخرين. والله في ناس تغيرت يا جماعة، في ناس لا يعرفون هذه القضايا أصلا، وصلها له، حتى لو كان إنسان عنده انحراف كبير ولا غير ذلك، وصلها له يا أخي الكريم، ما في أفضل من القرآن واعظا. أيضا من الأشياء اللي ممكن تعملها للآخرين المقاطع الصوتية عبر الجوال، وأيضا كل المجالات المقاطع الصوتية، في مقاطع جميلة تتحدث عن قضايا في القرآن أو في آيات القرآن، أو في ممكن بعض الشباب ما شاء الله بدأوا هم يعني يستخدموها لأن يقتطعوها ويرسلوها للآخرين، هذه ممتازة والله حقيقة. لو في وقت ممكن حتى كل واحد نضرب عليها مثال، مقاطع الفيديو أيضا القصيرة المعالجة هذه مفيدة جدا يا أخوان الكرام. تصوير المعاني هذا حقيقي مشروع أتمنى أجد من يعني يتبناه، هذا مشروع كبير. تصوير المعاني من خلال الصورة طبعا موجود في بعض القنوات التي إشارة إلى هذا، بمعنى أن الآية تقرأ ويكون في مقابلها صورة حقيقية إما متحركة أو ثابتة تكشف المعنى. الإنسان بطبعه يا أخوان الكرام لما يرى، لو كنت تتحدث عن النبات وعن نمو النبات، وفي الآن بالتصوير السريع والبطيء ممكن تصور النبات وهو يشق الأرض ويخرج، وأنا أقرأ آيات حول هذا الأمر لها وقع على النفس كبير، لو استخدمناها مع الطلاب أو في الوعظ أو في غير ذلك ترى فيها فائدة كبيرة. أيضا من تصوير المعاني من خلال التصميم، أنا كنت أريد أن أعرض عليكم اليوم شيء لكن ما تيسر، أنا لي تجربة في هذا بالذات الآن. تصميم بمعنى أني آتي للسورة أو الموضوع الواحد وأتحدث عنه من خلال ربط المعاني ببعضها من خلال مربعات ودوائر وغير ذلك، بحيث أن الإنسان يقرأ صفحة واحدة يفهم السورة كلها. ومن أراد، أنا لي تجربة في هذا في سورة النصر كاملة في صفحة واحدة تجدها، مع أن تفسيرها استغرق 20 صفحة. فممكن أنك تلاحظ الفرق بين المكتوب وبين المصور أمامك. سورة الكهف أيضا عملنا لها مثل هذا، وأيضا في مقال عن سورة، مقالين عن سورة الكهف أيضا عملها بالطريقة هذه، فهذا مشروع جيد. تفضل بتجي الآن. الخارطة الذهنية، الخرائط الذهنية هي قد تختلف قليلا عن هذا الموضوع، نحن نريد التصميم يعني هو ممكن جزء يمكن صورة من صورة خرائط ذهنية، لكن الخرائط الذهنية أيضا ممكن تكون حقيقة لها مجال جيد في هذا الموضوع. وفي تجربة للشيخ حقيقة أظن إبراهيم الدويش في الفاتحة وسورة البقرة، الحقيقة يا جماعة هذه الأشياء ممتازة لأنها تختصر الوقت والجهد، ولما تعرضها أمام طلاب وتضعها في مكان يفهم الإنسان أشياء كثيرة بدون الدخول في تفاصيل كلام المفسرين. فهذا يعني ممكن هذا جزء عامة كله لو يصور بالطريقة هذه، لكن يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تضافر بين مصممين وبين مفسرين. تأليف الكتب للقادرين على هذا الأمر في موضوع والحمد لله الأخوة في حقيقة مركز تدبر الآن ما شاء الله إصدارات، الناس بدأوا يتحدثون عن التدبر، بدأوا يقرؤون عن التدبر، التطبيقات التدبرية مباشرة الحمد لله مباشرة على في درس تفسير مباشرة أتحدث عن قضايا ودلالات عميقة، ممتاز جدا يا أخوان الكرام. أخيرا إقامة دورات مثل هذه الدورات التي تقيمونها الآن في التطبيق على نماذج محددة، ممكن الدورة القادمة مثلا ما تكون هكذا مثلا مواضيع، لا تكون سورة واحدة فقط، فقط سورة واحدة نتحدث عن سورة واحدة، ممكن دورة بعدها فقط نتحدث عن الناجحون في القرآن شخصيات قصص معينة يكون مباشرة التطبيق عليها. تنظيم المسابقات أنا أتمنى هذا يتم خصوصا في مع الطلاب، في أسئلة على كتب التفسير أسألك 5-6 أسئلة وجهة للطلاب، أنا جربتها لكن أهم شيء الأسئلة تكون عميقة، والله بعض الأسئلة يا أخوان الكرام أنها جعلت الطلاب يسألون الدكاترة والأساتذة ويرجعون إلى بيوتهم يسألون أهاليهم ويتصلون بمشايخ، وهو سؤال اسأل. وهزي إليك بجذع النخلة، لماذا قال الله عز وجل إليك؟ ما يكفي وهزي جذع النخلة، ليش إليك؟ مثال أمثلة مثل هذه يعني. فلما تسأل أنت 4-5-6 أسئلة على آية واحدة وتعطيها الطلاب يبدأون يفكرون ويبحثون، حقيقة ممتازة. في أسئلة تدبرية دقيقة على مكان معين استخرج لي ما يدل على المعنى الفلاني، هذه الآية تدل على كذا، أين ما يدل عليها؟ الله عز وجل يقول فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، في هذه الآية إشارة إلى أن الرجل هو القيم والمرأة مكانها البيت وتربية الأولاد، أينما يدل على ذلك. يبحث يجد كتب التفاسير، ممكن تكون على كتيب من كتب التدبر هذه تعطيها الطلاب، منه يتعلمون ومنه أو شريط يسمعونه. هذا ما أحببنا حقي إيصال إليكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأرجو أن أكون يعني أوصلنا فكرة أو رسالة لعلها إن شاء الله تجد من يتحمس لها، ونسعد بكم مستقبلا إن شاء الله. وأي فكرة حقيقة تصلون إليها ممكن تراسلونا، ممكن في موقع خاص على الإنترنت، يعني والله أنا أسعد أني أسمع واحد عمل الفكرة الفلانية ولا أوصل للفكرة الفلانية ولا غيرها. تفضل يا أخي، احنا انتهينا، اللي يبغى ينصرف الله يوفقه إن شاء الله. نعم نعم في تجارب مثل هذا، لكن التجارب القليلة هي الخرائط الذهنية والتصميم، هذه قليلة إلى الآن حقيقة. ونحن لا نريد حقيقة فقط المعاني العامة، نريد أيضا المعاني التدبرية الدقيقة. ما أفضل كتب التفسير التي تتم بالتدبر؟ إخواني، كتب التفاسير لا تعنى يعني بالتدبر بشكل مباشر، هي تعنى بالتفسير. يعني مثل ما ذكرت لكم، أفضل شيء أنك تنوع في اللغة. على سبيل المثال، البحر المحيط لأبي حيان في فوائد جميلة، تفسير أبي السعود لأبي السعود في فوائد كثيرة، في نظم الدرر للبقاعي يهتم بالمناسبات والتناسب، فيه كتب أخرى تعتني يعني لها وجهة أخرى مثل كتاب القرطبي في الفقه، فيه ما يعتني بالمأثور وتفسير السلف مثل الطبري وغيره، وهكذا يعني. فتجمع أنت أكثر من صورة، ستأتي بإذن الله يعني لك الأمور هذه بفائدة عظيمة. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.